إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. قبل أن نبدأ في درس اليوم نعقب على قول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بوقت الوقوف بعرفة، كما نبه عليه أخونا الفاضل خالد إسماعيل حفظه الله ورعاه وزاده علما وحلما عند قوله: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه. فنقول هذا الإجماع منتقض، حيث خالف في ذلك الحنابلة. الحنابلة خالفوا في هذا، بل هو مذهبهم، المذهب عندهم. عندما يقال المذهب يعني الراجع عندهم، وإن كانت هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد كقول الجمهور، فالمذهب عندهم كما نقله ابن قدامة في المغني المجلد الخامس صفحة 274. قال: فصل: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. نعم، هكذا أول ما ذكر وقت الوقوف. نعم، واستدلوا بحديث عروة بن مدرس: إذ فيه ليلا أو نهارا، وكان وقف قبل ذلك أي ساعة ليلا أو نهارا، أو نهارا، وهو عام يشمل أوقات النهار كله. وأجاب الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم قيد قوله، هذا جواب الجمهور. قالوا: صحيح حديث عروة بن مدرس، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد قوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دخل عرفات بعد الزوال. قال الشوكاني: ولا يخفى ما فيه. وكذلك رجحه الشنقيطي. ولكن المتأمل في ترجيحاتهم هذه فإنها لا تسلم. وهذا الوقت يشبه أيها الإخوة، يشبه مثل وقت الرمي، وقت الرمي في أيام التشريق، لما قال ابن عمر: كنا نتحين ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا مثل هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فلعل في هذا حكمة خفية، وهو أن يكون الوقت بعد الزوال، بعد الزوال في عرفة، وبعد الزوال في رمي الجمرات. فالمهم أن نعرف أن هذا يعني ليس إجماعا كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه. فإذا رمى ثم نحر ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. تقول هذه مسألة يعني تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، ما حكم تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض؟ أعمال يوم النحر أربعة، والسعي تابع للطواف. قال: واختلفوا في من قدم من هذه ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعكس. قال الأول: فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. هذا الذي يؤكد عليه الإمام مالك. فالذي يؤكد عليه الإمام مالك: من حلق قبل أن يرمي، لأن الرمي عنده هو الذي يحصل به التحلل، فكيف يحلق قبل التحلل؟ قال: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. القول الثاني: وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور: لا شيء عليه. وعمدتهم، عمدة القول الثاني الجمهور، ما رواه مالك ورواه الجماعة ما عدا النسائي. عندما نقول الجماعة أي أصحاب الكتب الستة ما عدا النسائي، من حديث عبد الله ابن ايش عندكم؟ ابن عمرو. من حديث عبد الله ابن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر. انتبه لي، لم أشعر، لم أشعر يعني لم أعلم. حتى إن بعض العلماء قالوا: الذي يخالف الترتيب على عمد وهو متعمد فهذا عليه الفدية، لأن هذا السائل قال لم أشعر يعني لم أعلم، فحلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر. هذا عند مالك لا إشكال فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: انحر ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي. هذا أيضا لا إشكال فيه عند مالك، لأن النحر قد بلغ محله، الهدي قد بلغ محله، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما محله؟ طلوع فجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر فقد بلغ محله. قال: فنحرت قبل أن أرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر. طبعا الذين استدلوا على مالك وهم الجمهور استدلوا بهذا العموم: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر. فهذا حجة على مالك. إلا قال افعل ولا حرج. وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ تقول هذا في قصة كعب بن عجرة، حكم على من حلق قبل محله، قصة كعب بن عجرة لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فقال له احلق وانسك نسيكة أو صم أو تصدق كما قال الله تبارك وتعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالإمام مالك يقول هذا إذا وجبت عليه الفدية مع أن به ضرورة فكيف من غير ضرورة؟ فكيف من غير ضرورة؟ ماذا يعني مالك؟ الذي يحلق قبل أن إيش؟ قبل أن يرمي. نعم. قال مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار، الجواب ذكر على سبيل العموم. نقول بل ذكر على سبيل العموم، فما سئل يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. القول الثالث في هذه المسألة، فإذا عندنا قول مالك والجمهور، الثالث قول أبي حنيفة، إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. فعليه دمان يعني لعمرته ولحجه. القول الرابع وقال زفر عليه ثلاثة دماء، دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. نعم، بالنسبة لأبي حنيفة عليه دمان إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا كما ذكرنا فعليه دمان. وزفر يقول ثلاثة دماء. قال وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، لأنه منصوص عليه، منصوص عليه في الحديث، من نحر قبل أن يرمي تقول والهدي قد بلغ محله في يوم النحر، فلا يشترط أن يكون النحر بعد الرمي. قال إلا ما روي عن ابن عباس، إلا ما روي عن ابن عباس، هذا أعطيه رقم واحد لأنه سيأتينا أقوال أخرى، أنه كان يقول من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما. فنقول هذا اجتهاد من ابن عباس وهو خلاف النص النبوي افعل ولا حرج، وأنه معطوف على إيش هذا؟ هذا معطوف على كان يقول من قدم وأنه، فإذا لازال الكلام لابن عباس، فيمكن من قدم تعطيها رقم واحد واحد وأنه واحد اثنين، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف، أنه يلزمه إعادة الطواف. جيد معرفة هذه الأقوال الشديدة تفيد في الإيش؟ في المتساهلين. نعم. فالذي يعني يتساهل اذكر له مثل هذه الأقوال، قل له خلي بالك ابن عباس يقول كذا وكذا، حتى يعتني بالحج وبأعماله. القول الثاني في مقابل قول ابن عباس، وقال الشافعي ومن تابعه لا إعادة عليه. القول الثالث وقال الأوزاعي إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما. قال واتفقوا، هذا بالنسبة لعدد الحصوات، واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج 70 حصاة. من يعرف شيئا في فضل رمي الجمار؟ شيء معروف، من يعرف؟ تفضل يا شريف. تكفير كبيرة من الموبقات. نعم، بكل حصاة له تكفير كبيرة من الموبقات، سبحان الله. قال منها في يوم النحر جمرة العقبة 7. سميت الجمار جمار من جمرة، وجمرة بمعنى جمع، فسميت جمرات لأنه يجتمع عندها الحصى، هكذا قالوا. قالوا جمرة، جمرة الكبرى، جمرة لأنها عندها وعند غيرها من الجمرات يجتمع الحصى، فهذا يرجع إلى أصل معنى جمرة بمعنى جمع. قال وإن رمى هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها، كل ذلك واسع، كل ذلك واسع، المهم أنها تقع في الحوض. وكثير منا، بل أنا كنت منهم، كنا نعتقد أنه لا بد من إصابة الإيش؟ الشاخص. لا، هذا ليس بشرط، وإنما جعل الشاخص علامة على الإيش؟ على الموضع الذي يرمى فيه، فالشاخص علامة على المرمى، وليس شرطا أن الحصاة تصيب الشاخص، وإنما الشرط أن تقع في المرمى. فالمهم يعني لو اقترب إنسان من الجمرة ورمى في الحوض بدون أن يصيب ليش؟ أن يصيب الشاخص، رميه صحيح، فليست إصابة الشاخص شرطا في صحة الرمية. المهم أنها تقع في الحوض من أسفلها من أعلاها من وسطها، كل ذلك واسع، والموضع المختار منها بطن الوادي، بطن الوادي يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، هذا بطن الوادي. لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي، استبطن الوادي يعني جاء من بطن الوادي، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. مسألة أخرى، مكان الرمي وقدر الحصى. قال وأجمع على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة أي في الحوض. نعم. وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق 3 جمار 21 حصاة، كل جمرة منها بسبع، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال وقدرها عندهم قدر الحصاة أن يكون في مثل حصى الخذف. الخذف هو أن تضع الحصاة على رأس الإبهام وتضربها بإيش؟ بطرف السبابة، هذا معنى الخذف. قالوا أو يضعها بين الإيش؟ بين السبابتين. ما أدري كيف أبو عبد الله، هكذا إيش؟ هذا معروف. نعم طيب خلاص أنتم أدرى. فالمهم أن الخذف له هاتان الصفتان، يا هذا يا هذا، كما يسوي حمد. نعم. قال لما روي من حديث جابر، هذا في صحيح مسلم وابن عباس وغيرهم، سبحان الله، قوله وغيرهم، جمعت لكم في ذلك كم حديث، يعني بلغت 9 أحاديث، 9 أحاديث في قدر حصى الخذف، وفيها كل وفيها وكثير منها فيها النهي عن الغلو، النهي عن الغلو الذي ينبغي أن نتعلمه، الذي ينبغي أن نحذره في زماننا هذا، نحذر الغلو ونتعلم أن لا نكون من الغلاة في أي أمر من الأمور. فقوله وغيرهم، قوله وغيرهم فيه رجل من الصحابة في صحيح الجامع 910، وفيه الفضل بن العباس في السلسلة الصحيحة 2144، وفيه أم جندب في صحيح الجامع 789، وعبد الرحمن بن معاذ التيمي صحيح أبي داود 1710، وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه في صحيح أبي داود 1715، والصحيح 2445، وسنان بن سنة وعثمان بن عبيد الله التيمي في الصحيحة 1437، تقول فهذا متواتر. فتقول له يا أخي تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحصوات مثل حصى الخذف، وإياكم والغلو. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل حصى الخذف، مسألة أخرى سنة الرمي. قال والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو، عندها أي أمامها، أمامها يتقدم حتى يسهل، حتى يسهل يعني يكون في الوادي في السهل، حتى يبتعد عن زحمة الناس ويدعو. وكذلك الثانية ويطيل المقام، تقول يسارا في جهة اليسار، وإنما يأخذ جهة اليسار بعد الثانية لأنه سيأتي الجمرة الكبرى من إيش؟ من بطن الوادي. الجمرة الأولى يتقدم أمامها ويدعو، انتهى يذهب للجمرة الثانية يرميها ويتقدم ليس أمامها وإنما عن يسارها إلى اليسار، يتقدم ويأخذ يسار ويدعو، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى ويأتيها من بطن الوادي، ثم يرمي الثالثة ولا يقف. لما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في رميه، والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن، كان يكبر مع كل حصاة، لأنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصاة، بل ما جعل الرمي إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال وأجمعوا، هذا وقت الرمي، هذا وقت الرمي، وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال. طبعا خالف في ذلك من خالف كعكرمة وطاووس، ورواية عن أحمد، كما في المغني الخامس 328. لكن هؤلاء الذين خالفوا، نتنبه لهذا، هؤلاء الذين خالفوا إنما أجازوا الرمي قبل الزوال في يوم ليش؟ في يوم النفر، في يوم النفر يوم 12، فما بال هؤلاء الذين يرمون قبل الزوال في يوم 11، مع أنه قاعد جالس ويرمي إيش؟ ويرمي قبل الزوال. فالمروي عن هؤلاء أنهم أجازوا الرمي قبل الزوال في يوم النفر، في يوم النفر الأول يوم 12. قال واختلفوا إذا رماها قبل الزوال. طبعا قولوا أجمعوا على أن من سنة رمي الجمار، يعني السنة أن يكون هذا، فهذا إجماع فعلا، لكن خلافهم في ماذا؟ في الوقت. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق. قول الأول، فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. تقول وفي ذلك أدلة كثيرة، من أدلها حديث ابن عمر كنا نتحين ننتظر حين الرمي، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا واضح جدا. قال وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. قال وأجمعوا على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، يعني لم يرمي الجمرات حتى انتهت أيام التشريق وغربت الشمس يوم 13، ففات وقت الرمي ولا يرمي، يعني لا يقضى الرمي. واختلفوا في الواجب من الكفارة، فقال مالك إن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم، طبعا لأن هذا من الواجبات. قول الثاني، وقال أبو حنيفة إن ترك كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الجميع. نقول الرمي لا يتجزأ، الرمي عبادة واحدة لا تتجزأ، سمى الرمي، فالذي في منى أمران: مبيت ورمي. المبيت واجب والرمي واجب. فمن أخل بواحد منهما، أخل يشمل إيش؟ يشمل إيش؟ التارك. فمن أخل بواحد منهما فعليه دم لكل خلل. وقال الشافعي عليه: في الحصاة مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث دم. وقال الثوري مثله. كل هذا أيها الإخوة لا دليل عليه، إلا أنه قال في الرابعة دم. أربعة: ورخص الطائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا. والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فبعضنا يقول رميت بسبع، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضنا على بعض. هذا لا شيء فيه، لأن المطلوب في ذلك هو غلبة الظن. المطلوب غلبة الظن. طبعا هذا الحديث رواه النسائي، وقال الطحاوي في أحكام القرآن منقطع، وقال ابن جرير في تهذيب الآثار لم يستمر العمل به لأنه لم يصح. ما أدري لماذا أنا لم أنقل شيء عن الشيخ الألباني، كأنني انشغلت بالبحث عن تهذيب الآثار. ف تقدر تطلقه صحيح النسائي؟ نعم صحيح. ها؟ صحيح حسب ما يقول. قال صححه الألباني في صحيح النسائي 3077. فهو محمول على ماذا؟ على غلبة الظن. قال: والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال عبد الملك وهو ابن حبيب من أصحاب الماء من أصحاب مالك: هي من أركان الحج. قال: فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل. قال: والتحلل تحللان: تحلل أكبر وهو طواف الإفاضة، وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة. تقول: الدليل على التحللين، هناك دليلان على التحللين، أن الحج له تحللان أصغر وأكبر، أصغر برمي جمرة العقبة وأكبر بطواف الإفاضة. طيب الذي يأتي بطواف الإفاضة أولا، نقول بشرط رمي جمرة الإيش؟ العقبة، لا يتحلل كاملا إلا برمي يعني جمرة العقبة. طيب الدليل في صحيح أبي داود 1761 و1745 حديث أم سلمة، حديث أم سلمة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان لا أذكرهما الآن، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: أفضتما؟ وذلك بعد غروب الشمس. قال: لا. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يلبسا ملابس الإحرام، وقال: عدتم محرمين كهيئتكم بالأمس. وهذا الحديث طبعا اعتمد عليه الشيخ الألباني وغيره أن من لم يتمكن من طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت الشمس أنه يرجع لابسا ملابس الإحرام حتى ينتهي من طوافه. فهذا يدل على ماذا؟ فيه التحللان. ويدل على التحللين أيضا حديث ابن عباس في السلسلة الصحيحة 239 قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. حل لكم كل شيء إلا النساء. فهذا الاستثناء يدل على أنه لا زال عليه تحلل. قال: القول في الجنس الثالث أحكام الأفعال. انتهى المصنف رحمه الله من الجنس الأول والثاني. الجنس الأول في المقدمات، والثاني في الأفعال والتروك. الجنس الثالث في أحكام الأفعال والتروك، الأحكام. قال: وهو الذي يتضمن القول في الأحكام. قال: وقد نفي القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج. قد نفي، يعني المصنف يقول ربما توسعنا في هذه الأحكام. قال: وأعظمها، يعني هذه الأحكام، في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته. هذا أول حكم، وهو ما يتعلق بالفوات والإحصار. هذا يسمى الفوات وليش؟ والإحصار. الإحصار في قوله فمنعه بمرض أو بعدو، هذا الإحصار. أو فاته، هذا يسمى الفوات، وهناك فرق بينهما سيأتي. قال: أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج، أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج، فما حكم ذلك إذا أتى بعض المحظورات المفسدة للحج؟ أو للأفعال التي هي تروك، يمكن أن تجعل بين قوسين أو للأفعال التي هي تروك، لأن هذه تدل على المحظورات، محظورات الإحرام. قال: أو أفعال، يعني محظورات مفسدة أو أفعال مفسدة. فيمكن أن نختصر هذا ونقول: أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج، أو الأفعال المفسدة للحج. يعني سواء فعل فعلا أفسد حجه أو ترك أمرا أفسد حجه. قال: فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة، وهو حكم المحصر. هذا في نصوص، وحكم قاتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا، وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل. قال: وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن، على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: العلماء مختلفون في هدي القارن والمتمتع، هل هو هدي شكران أو هدي جبران؟ إن كان هدي شكران فهو غير داخل في هذه المسألة، وإن كان هدي جبران فصار كالغرامة، فيحتاج إلى معرفة إيش؟ إلى معرفة حكم هدي القارن والمتمتع. قال: هو لمكان الرخصة، يعني على أن الهدي هدي إيش؟ هدي جبران. قال: القول في الإحصار. القول في الإحصار، راجع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين السابع 442، قال أما الفوات، يريد أن يفرق الشيخ بين الفوات والإحصار. قال أما الفوات فمعناه أن يسبق فلا يدرك، أن يسبق فلا يدرك، يسبقه الوقوف فلا يدركه. قال وأما الإحصار أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك، أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. طيب أيهما يدخل في الآخر؟ ها؟ الإحصار يدخل في الإيش؟ في الفوات. أحصر فإيش؟ ففاته. فالفوات قد يكون بالإحصار وقد يكون بغير ليش؟ بغير الإحصار، قد يكون بمانع وقد يكون بغير مانع، ذهول، نسيان، خطأ في التقدير، يحسب أن يوم عرفة كذا فإذا هو يفوته، فسيبدأ الكلام في الإحصار ثم سيأتي الكلام عن الفوات بعد ذلك. قال وأما الإحصار فالأصل فيه قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أمر الله عز وجل بالإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا أحرم بهما وجب عليه الإتمام، سواء كان حجا واجبا أو تطوعا. طيب لما أمر سبحانه وتعالى بالإتمام فذكر حكم الإيش؟ ها؟ عدم التمكن من الإتمام، فقال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالذي يحصر عن الإتمام فيتحلل وعليه إيش؟ وعليه هدي، إلا أن يكون ايش اشترط، الا ان يكون اشترط. ولذلك يستحب اذا غلب على ظن الانسان، اذا غلب على ظنه انه يحصر او انه يفوته الحج، فيستحب له ان يشترط، لانه اذا اشترط فانه يتحلل بلا هدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم، هذه ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى أتموا، يعني أتموا الحج والعمرة لله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وتكون جملة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذه جملة طارئة، فبين الله تبارك وتعالى حكمها. تأمل في الآية وأتموا الحج والعمرة لله، لما أمر بالتمام بين حكم من لم يتمكن من التمام، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه معترضة. قال ولا تحلقوا، يعني أتموا ولا تحلقوا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلما نهى عن الحلق استثنى أيضا، سبحان الله، فانظر كيف الاستثناء، أتموا فإن أحصرتم استثناء، أمر واستثناء، نهي واستثناء، وأتموا فإن أحصرتم أمر واستثناء، ولا تحلقوا هذا نهي ثم استثناء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني في حال الأمن، في حال الأمن، وهذا يعود إلى الإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هدي التمتع، والأول هدي ليش؟ الإحصار. قال فنقول اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كثيرا. قوله كثيرا ليس بذاك، لأن الآية فيها قولين اثنين، أما قوله اختلافا كثيرا يعني تراجع مثلا ابن الجوزي ولا غيره تحصل مثلا 5 أقوال 6 أقوال، لا، فيها قولان. الأول حصر بالعدو، أن الحصر يكون بالعدو فقط، والثاني أنه بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر. قال وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو. فأول اختلافهم في هذه الآية تكتب عنوانا جانبيا بما يكون الحصر أو الإحصار، بما يكون الإحصار، هذه أول مسألة. لأنك إذا قلت أن هذا إحصار فإنه يترتب عليه حكمه، أن قلت أن الإحصار فقط بالعدو فإذا لو أحصر بمرض أو بأي شيء آخر لا يكون إحصارا ولا يترتب عليه حكمه. قال هل المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم، هذا القول الأول وهو قول الشافعي، وقال به ابن عباس وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة 579، وكما في الموطأ 481 طبعة الشيخ الهلالي. قال بذلك ابن عباس وابن عمر، ويقولون عائشة أيضا. فإذا هذا القول الأول، قالوا المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو. الثاني وهو قول الجمهور، قالوا بل المحصر ها هنا هو المحصر بالمرض، يعني علاوة على العدو، مع أنه سيأتينا في الآخر. قال وقال قوم بل المحصر ها هنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع، إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك. المأثور قولا، منهم من قصر الإحصار على العدو ومنهم من عممه، هذا المشهور، هذان القولان، منهم من قصر الإحصار على العدو أن الإحصار يكون فقط بالعدو، ومنهم من عممه بالعدو وغيره. قال فأما من قال إن المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا، هذا واحد، رقم حججهم، فاحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قالوا فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة. نقول هذا في الحقيقة غفلة عن المقصود بالآية، فإن المرض المذكور بعد ذلك ليس هو المرض الحاصر، وإنما هو مرض يحتاج فيه الإنسان إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. هم ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل ذكر المرض بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا، قالوا فلو كان فمن أحصر بالمرض لكان هناك تكرار في الآية. نقول لا، المرض المذكور بعد ذلك ليس هو المرض الذي يحصر صاحبه، وإنما هو مرض يحتاج معه إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام مع تمكنه من أداء النسك، كما في قصة كعب بن إيش ابن عجرة. ولذا رد عليهم الفريق الثاني، قسموا المرض إلى مرض محصر وغير محصر كما سيأتي. الحجة الثانية واحتجوا أيضا بقوله سبحانه فإذا أمنتم، أي من العدو. فإذا أمنتم قالوا فعلمنا أن أحصرتم، يعني بالإيش؟ بالعدو، لأنه قال فإذا إيش؟ أمنتم. فرد عليهم أصحاب القول آخر قالوا لا مانع أنه أمن من الإيش؟ من المرض. نقول لكن هذا رد ضعيف، نقول لنا ولا علينا. والأحسن ما رد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال عندنا قاعدة وهي أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، قال فالآية على عمومها، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى فردا من أفراد العام وهو الحصر بالإيش؟ بالعدو. فإذا أمنتم صحيح، فإذا أمنتم يدل على أن الحصر بالعدو، لكن هذا ذكر لأحد أفراد الإيش؟ العام. ذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، هذه قاعدة مهمة. قال ابن رشد وهذه حجة ظاهرة قد عرفت ما فيها. قال ومن قال إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر، نعم أن المحصر هو من أحصر، ولا يقال أحصر في العدو، هذه أيضا من حججهم، هذا أيضا من حججهم. قالوا أحصر لا تقال في الإيش؟ في العدو، وإنما تقال في الإيش؟ في المرض. ويقال في العدو إيش؟ حصره، فمن حصر هذه في الإيش؟ في العدو. أما أحصر هذه لا تقال في العدو. قال وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض. قالوا وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان، صنف محصر وصنف غير محصر، أي فيكون المرض المذكور هو المرض إيش؟ غير المحصر. وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض. طيب عرفنا أن هذا ضعيف. وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا، وهو أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين، يفرق بين أفعل وفعل. أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال، فإذا فعل أوقع الفعل. وأما أفعل إذا عرضه لوقوع ذلك الفعل، عرضه إذا عرضه لوقوع ذلك الفعل. فالمرض المرض وقع بإيش؟ وقع بصاحبه. وأما العدو العدو يعرضه، يعرض القادم للإيش؟ للإحصار، يعرضه أي أنه يقاومه من بعيد حتى إيش؟ حتى يوقعه، فهو يعرضه أولا في الفعل ولا يوقع به الفعل. نعم. قال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به، يقال قتله إذا فعل به القتل، وأقتله ها أقتله يعني إيش؟ عرضه للقتل، يعطيه صعقة، يعطيه أي شيء، يطلع عليه سبع، هذا عرضه للإيش؟ للقتل. قتله قتله أوقع الفعل به. وأما أقتله عرضه للإيش؟ للقتل. قال وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو. لماذا؟ لأن العدو ها يعرض القادم للإيش؟ للإحصار، يعرضه، ما يحصره مرة واحدة وإنما يعرضه. قال وحصر أحق بالمرض، لأن العدو إنما عرض أو عرض للإحصار، والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو، هذا كله رد على الفريق الثاني. وإن قيل في المرض فباستعارة، ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة، هذا كلام صحيح. وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر، الظاهر منه أن المحصر غير المريض، أنتم تدعون الظاهر وهم كذلك يدعون ليش الظاهر، فنقول هذه دعوة تقابل بإيش بمثلها، هذه دعوة تقابل بمثلها، لأنهم قالوا الظاهر منه أن المحصر غير المريض. قال وهذا هو مذهب الشافعي. والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة. تقول قال مالك رحمه الله في الموطأ الثاني 483، وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد، يعني أخطأ في العد ففاته الحج، أو خفي عليه الهلال فهو محصر. فعممه مالك رحمه الله، وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر. وقد ذكر الإمام مالك في ذلك بابين، الإمام مالك في الموطأ رحمه الله ذكر في ذلك بابين، هل الحصر بالعدو أو بالعدو وغيره. قال باب أو باب ما جاء في من أحصر عن الحج بغير عدو، وقبله باب ما جاء في من أحصر عن الحج بعدو، فذكر في ذلك بابين. الباب الأول الحصر بالإيش بالعدو، فذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما. أنه قال حين خرج للحج إلى مكة معتمرا في الفتنة يريد الحج، قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة عام الحديبية، هذا الحصر بالعدو. وأما بغير العدو فذكر عن عبد الله بن عمر قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فهل ابن عمر رضي الله عنهما أباح للمحصر بالمرض أن يتحلل؟ ما أباح له، فإذن عنده المحصر بالمرض ليس إيش؟ ليس محصرا. قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو إلى الدواء صنع ذلك وافتدى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، المحرم لا يحله إلا البيت، يعني لا بد من الطواف والسعي. وعن رجل من أهل البصرة أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. هذا موقوف صحيح في الموطأ. فإذا هذا واضح أنه مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنه لا حصر إلا بالإيش؟ بالعدو. وذكروا كذلك عن عبد الله بن الزبير وعن مروان بن الحكم، فيمكن أن تراجعوا هذين البابين. المهم أن الشافعي رحمه الله معه من؟ معه هؤلاء الصحابة، ونحن معنا، أنا مع الفريق الآخر، نحن معنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد إيش؟ فقد حل وعليه الحج من قابل. صحيح أبو داود 1627. وفي رواية أو مرضى، صحيح أبو داود 1628. من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا في إيش يا أخي؟ في الكسر والعرج والمرض الإيش؟ المحصر. لأنه كلنا نتساءل، معقول يعني واحد مرض مرضا منعه نقول لابد تقعد حتى تطوف وتسعى؟ نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنقول المرض مرضان، محصر وغير محصر. فأما المرض المحصر فهو داخل في الآية، وهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. قال: وقال قوم، يمكن أن يكون هذا قولا ثالثا، مع أنني ذكرت لكم أن الأقوال في المسألة قولان اثنان، بل المحصر ها هنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع، إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك، كأن يخفى عليه الهلال. قال: وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان، إما محصر بمرض وإما محصر بعدو. فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. نعم، الحصر بالعدو ما في إشكال، فهذا يحل حيث أحصر وعليه الهدي، هدي الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قول الثاني: وقال الثوري والحسن بن صالح: لا يتحلل إلا في يوم النحر. هذا يعني مرجوح كما ترى. والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في 3 مسائل: في إيجاب الهدي عليه، ثانية وفي موضع نحره أين ينحر يعني إذا قيل بوجوبه، الثالثة وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة، يعني يعيد ولا ما يعيد. فالذين قالوا أنه يتحلل حيث أحصر اختلفوا في هذه المسائل 3. فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي، حمك الله، ذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي، والله تبارك وتعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حل. وذهب الشافعي والإمام أحمد إلى إيجاب الهدي عليه، وبه قال أشهب، أي من المالكية. الثالث: واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم، وقال الشافعي: حيثما حل. فإذا الصواب في هذا أن الهدي واجب عليه، فإن أحصرتم فما استيسر، يعني فالواجب عليكم ما استيسر من الهدي. وهذا كله تعظيم لهذه العبادة العظيمة، صحيح، تعظيم للحج وتعظيم للعمرة، أنك إذا منعت منها فلا تخرج منها مجانا، بل لا بد من إيش؟ بل لا بد من هدي. وهذا في الحقيقة من رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن التيسير، ومن التيسير. وإلا فكان الواجب عليه أن يبقى محرما حتى إيش؟ حتى يتحلل. لو فاته الوقوف بعرفة كان الواجب عليه إيش؟ أن يبقى محرما إلى عرفة التي بعد ذلك، يبقى سنة كاملة حتى يخرج مما دخل فيه. ولكن رحم الله عز وجل هذه الأمة بهذا. قال: وأما الإعادة، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.